يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 22. يا حسين،
اسمك نعر فبكي اللغة، ما حد يغير حروفه يا حسين، ما حد يغير حروف، ما عدنا سر ويختفي وافكارنا المعروفة.
هذا هو الجزء 14 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. تفرعت مسائلها وعناوينها حتى وصلت معكم إلى الأكذوبة الكبرى التي كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا، إنها أكذوبة المرجعية الشيعية، ومن أنها السور الآمن واليد الأمينة التي تحمي ديننا وتحمي عقائدنا، لكن الأمر بالضبط جاء مخالفا ومناقضا لكل هذه الأكاذيب التي ضحك بها علينا أصحاب العمائم ممن يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان، وتبين لنا أنهم نواب للشيطان، سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة. لقد أضلوا أسلافنا أجدادنا وآباءنا وأضلونا أيضا، ولا زال ضلالهم متفشيا عبر حوزة النجف المشؤومة التي أسسها ذاك الطوسي المشؤوم سنة 448، ونشر ضلاله المعتزلية والشافعية، ولا زال هذا الضلال مخيما على الواقع الشيعي. والشيعة ماذا أقول، ديخيون ديخيون ديخيون، ويبدو أنهم سيبقون ديخيين. هذه مشكلتنا. حدثتكم عن محسن الحكيم مثالا إنني أحدثكم عن أكبر مراجع الشيعة الذين عاصرناهم. وانتقلت بعد ذلك إلى الخوئي، وهذا هو الجزء الثالث من حديثي عن المرجعية الخوئية التي هي أكبر مرجعية بحسب ما أعلم من خلال اطلاعي ومعرفتي بتاريخ المرجعيات الشيعية. هي أكبر مرجعية شيعية عبر تاريخ الغيبة الكبرى، وهي في الوقت نفسه هي الأكثر كذبا وافتراء ودجلا، وهي الأكثر ضحكا على ذقون الشيعة. حدثتكم في الحلقتين الماضيتين عن جانب من فساد هذه المرجعية وضلالها وخرابها وسفاهتها، والحديث كله عن الخوئي نفسه لا عن الحواشي أو عن الأولاد والأحفاد. أولئك لهم حديثهم ولهم فسادهم، لكن الفساد الأكبر والخيانة العظمى هي في عنق هذا الذي يقال له الخوئي. من خلال خدمته للبعثيين ومن خلال خدمته أيضا لحكومة الشاه في إيران، وصل الحديث بنا إلى أن الخوئي هو الذي طلب من الشاه أن يأتي لزيارته إلى النجف كي يباركه وكي يجدد عهوده، عهود الوفاء لطاعته، مثلما نقل لنا حسين نصر من أن الخوئي قال للملكة فرح: قولي للشاه أن يشد عمائمنا ويضع يده على عمامته على رأسه، أن يشد عمائمنا، عمائم الخوئيين، عمائم الطوسيين، عمائم الحوزويين، عمائم هذه القمامة، أن يشد عمائمهم على فوهات بنادق الجيش الإيراني التي توجه إلى صدور شباب الشيعة في إيران. كم قتلت فوهات البنادق تلك من الشباب الثائرين؟ إنها في عنق الخوئي، دماء شباب العراق في عنق الخوئي، دماء شباب إيران في عنق الخوئي. إنها مرجعية مجرمة، وهذا الرجل مجرم وخائن بالخيانة العظمى. مذكرات حسين نصر أثبتها في كتابه باللغة الفارسية حكمات وسياسات، رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو كتاب حكمات وسياسات، مذكرات سيد حسين نصر الذي كان مديرا ورئيسا للمكتب الخاص للملكة الإيرانية فرح ديبا، وهي التي طلبت منه أن يرتب أمور سفرها إلى النجف لزيارة الخوئي، الذي بحسب معلومات حسين نصر أنه هو الذي وجه طلبا إلى الشاه، لكن الشاه لم يكن قادرا أن يذهب إلى النجف، فأرسل زوجته في وفد أسري عائلي، لم يكن وفدا لمتابعة الأمور السياسية والدبلوماسية. وقد عرضت عليكم صور أعضاء الوفد وحدثتكم عنهم في الحلقة الماضية، لا أجد مجالا لتكرار الحديث، لكنني سأعرض عليكم مرة أخرى الوثائق الصوتية. إنه التسجيل الصوتي لحسين ناصر وهو يسجل مذكراته أمام حسين دهباشي الذي تولى كتابة وتقرير هذه المذكرات في الكتاب الذي عرضته عليكم قبل قليل. حسين دهباشي مع آخرين ساعدوه في تسجيل وضبط هذه المذكرات. رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة الصوتية الأولى.
شما در دوره تصدی مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کمابیش سرپه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نوبت قبل باقی مونده بود سفر جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق بود. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساسا اینکه این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقاتهایی انجام شد رو برام توضیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خود شاه که نمیتونست بره، ایشون نمیتونستم برم به عراق که
در این کی بود؟
پاییز 1357 بود. من الان دیگه ماه شدم نمیدونم سال. پاییز بود.
و چه طریق درخواستشون رو مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
به اطلاع من نرسوندن، به اطلاع خودش ها رسوندن و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود. درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید. از توسط سفارت عراق نبود، از مجرای علمی بود، علما بود. خلاصه و بعد یه روز شبان من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم. همراهان سفر خیلی کم بودن، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود، ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شبانو و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودم و زن مدعیه بود، خیلی علاقمند بودم بیان، و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دو تا از این سپهبدها و اینا که آژدانهای نظامی بودن، یادم نمیاد کدوم از این آقایون بودن. به هر حال مثلا 7 8 نفری بود. برنامه بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا بزار از امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدن آیت الله خویی. میشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، این حقاقه نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیگان یا شیعه های پاکستان و هند و ممالک عربی از ایشون تقلید میکردن، اونایی که رقمشون و خود عراق. اونایی که جمع کنی این شیعه های ایران بیشتر میشه یا قلم مساوی میشه همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیک و اینا حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شهبانو گفت اینو بدیم برای حفاظت پادشاه. بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش داد به ایشون عمامش و سرش بود رو زمین هم بشه با زمین رو زمین نشسته بودیم چهار زانو پلوشون تا کوچیکی خیلی محقر به عمامشون گفتن عمامه ما به شاه بگیرین، عمامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران و نک، یعنی اتحادی پیدا بشه بین علما و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره. وگرنه یه فاجعه بزرگی برای شیعه، برای عراق، برای ایران خواهد بود. این پیام آیت الله خویی بود.
پاسخ شبانه
چه بود؟ هیچی پاسخ. گفت من پیامتون رو خواهم داد. فضولی که نمیدن چی آدم چی به جره های آقایی نخیر آقا اینجوری نیست که نبود. ایشون داشت پیغام میفرستاد، پیغام میفرستاد که میخواست پیغام مستقیم شخصی باشه، چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن. طبعا تمام تلفن های در دنیا هست تحت نظر دولت های غربیه. به هر حال این برای این که نامه نفرستد ایشونو، تلفن نکنه، خالص وسایل مختلفی که بود اون وقت، ایمیل هنوز نبود، ایشون میخواد مستقیما این پیغامو بده. و دلیل رفتن شعبانو به عراق همین بود، همون یه جمله بود در واقع که حالا یه ذره بس داشت، ولی اصلش همون همون که خدمتون گفتم. و البته اونا که طرفدار انقلاب بودن با گفتار آیت الله خویی خیلی بد بودن.
هؤلاء هم کلاب السلاطین. نحن عندنا في أحاديث العترة الطاهرة إذا تضعضع العالم الفقيه لرجل غني لأجل أمواله، لأجل غناه، رجل غني يدخل على المرجع، على الفقيه، على العالم الديني، فتضعضع هذا العالم والفقيه، تضعضع إجلالا وإكراما لهذا الغني، لا لكرامة فيه وإنما لأجل أمواله. الأئمة يقولون ذهب ثلث دينه، هذا إذا كان عنده من دين. الطوسيون أساسا لا دين عندهم، دينهم دين طوسي، قذارة وقمامة جاء بها الطوسي من النواصب ومن المعتزلة. هذا إذا كان عنده دين ذهب ثلث دينه، أما إذا لم يكن عنده دين فما هو حاله؟ فما بالكم بكلاب السلاطين هؤلاء، بكلب السلطان هذا؟ أتحدث عن الخوئي الذي يريد لعمامته العباسية الإبليسية أن تشد بفوهات بنادق قتلة شباب شيعة إيران. من أقول لكم طاحت حضنة جاية من النجف، أو طاحت صبغنة جاية من المرجعية، ما تصدقوا، هذا هو الواقع. طاحت حظ الشيعة بالعالم في كل مكان طالعة من النجف، من تحت هذه العمائم القذرة. أتحدث عن عمائم آيات الله العظمى، عن هذه العمائم الإبليسية النجسة. هو يعطي الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر، وبالتالي هو ضوء أخضر لكل الإعدامات التي جرت في العراق بعد إعدام محمد باقر الصدر. هو نفسه يشترك مع صدام في لعبة التسفير سنة 1971 ويتمارض هذا الكذاب. يأخذونه إلى لندن ويسفرون الشيعة بتلك الطريقة البشعة، والشيعة المطاية من يرجع للنجف يقولوا له سيدنا صار بينا عقبك، البعثيين من شافوك ما موجود سووا بالشيعة، من طيح الله حظ الشيعة. ماذا أقول أكثر من ذلك؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية.
مدتی پیش، من هفته پیش این اسناد سوابق رو دیدم در رابطه با سفری که شما تشریف برده بودید. ظاهرا خبر وقتی منتشر میشه، پخش میشه خبر این دیدار، انقلابیون ناراحت میشن، دفتر آقای خویی در قم مورد سوال قرار میگیره و به فاصله کوتاهی در واقع اون دفتر این گونه به سایری منتقل میکنه که آقای خویی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، ایشون دعوتی نکردن، نماینده آقای خویی در قم در واقع این اعلام میکنه، ایشون دعوتی نکردن و چون در واقع ملکه وقت منزلشون وارد شدن این دیدار انجام میشه و از طرف دیگه هم سوابق گزارش رو تهیه میکنه که متن صحبت ها از رادیو تلویزیون پخش بشه و با همون دفتر هم تماس میگیره، اون شخص مربوطه هم تماس میگیره، بلوای اینطوری در واقع راه میفته. اما آقای خویی کش موقع و نمایندهشون به صراحت این رو مشخص نمی کنن که ما دعوت کننده در واقع بودیم و نه شهر خانم. در واقع یک جوری تحقیر این دیدار بوده، این گردن نگرفتن این که ملاقات در واقع از طرف ایشون بوده.
من اون چی که بدونستم خدمتون گفتم.
منظور این است که آیا برخورنده نبوده این گونه برخورده آیت الله خویی که بعد از این نگه که من میخواستم دیدار رو کنم و کردم؟
خیلی 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 بوده. ممکنه من پشت پرده به طوری که بنده اطلاع نداشتم، مثلا شاه گفته بود چه خوبه ملاقاتی هم با آیت الله خویی مثلا بشه، پیغام برسه برای علمای شیعه در عراق اینا، من اوناش اصلا وارد نیستم. ولی اون قسمتی که بنده وارد هم میشه خدمتون گفتم و یه دفعه ابتدا به ساکن شد که اصلا شهبانو و این ممکنه یه وزرای کسی میفرستادن به عراق یا یک سفیری کسی، کاری نداشت، سفیر میره پیغام میگیره آیت الله خویی، بعد با طیاره برمیگشت میاد پیغام رو شبان میده. همین که آیت الله خویی قبول کردن که شهبان ایران رو ببینن، یعنی قبول کردن که شهبان ایران رو ببینن. این جمعه نمیشه رد کرد، چرا منطقه چیزی وقتی تکرار خود جمله باشه قابل انکار نیست. پس یعنی در واقعشون قبول کرده بود، میخواست اینطور بشه.
نذهب الى الوثیقه الثالثه.
جناب دکتر نصر، اگر خاطر مبارکتون باشه، این جمله حضرت عالی این بود که آیت الله خویی ملکه ایران رو به حضور پذیرفت. هیچ چیز دیگه نمیشه اون اضافه کرد. آیا واقعا قصد ضمنی نظام شاهنشاهی این نبود که از دیدار خانم فرح با آیت الله خویی نوعی مشروعیت مذهبی برای جانشین احتمالی شاه فراهم کنه؟ چون میشد حضرت عالی به تنهایی تشریف ببریم و پیام آیت الله خویی رو بشنویم. این که خود آیت الله خویی گفته ملکه باید حضور داشته باشه، اینم باز معنی میده که مثلا خود آقای خویی خواستن که نایب السلطنه ایران بیاد. پس این جلسه رو میخوایم در مورد تمهیدات خانم فرح و دفتر خانم فرح برای ادامه راه در صورت فقدان احتمالی شاه بر سر بیماری صحبت کنیم.
اگه پشت پرده همچین نظری بود، بعد ازش اطلاعی ندارم که بر خاطر جانشینی و ولیعهد اینا بوده. من اول ماوقع گفتم، دوباره قسمتش یادم رفت بگم، تکرار میکنم. یه روزی شهبانو من گفتن که فلانی ما میخوایم بریم عراق برای دیدن حضرت آیت الله خویی، این جمله شد و نپرسیدم ایشون شما رو دعوت کردن، شما ایشون رو دعوت کردید، ولی به هر حال در اون ساعتی که باشه اگر میتونه خوش تحمیل بکنه، به هر حال اگر آیت الله خویی میگفتن که مثلا نیان که ایشون نمیتونست بره. یه صحبتی لابد شده بود تو اون قسمتش، بنده وارد نیستم، از طرف من نشده بود و شما تمهیدات این کار رو انجام بدید و یه گروه خیلی کوچیک خواهد بود و من میخوام که والا حضرتان با من باشه، اونا بیان یه مرکز دینی رو ببینن. و البته ولی عهد اومد در امریکا بود، اون که شامل حال اون نمیشد و همراهانم 4 5 نفر بیشتر نمیخوام باشن، که قرار شد که مادرشون باشن، که خانم فریده دیبا خانم من اینا می‌خواستن من زیارت، و خانم هاشم نژاد که زن متدینی بود رئیس دفتر خانم دیبا بود، و رضای قطبی، و یکی دو نفر از این آقایان نظامی ها یادن از هستن کدوم از این سبح بودا بودن برمان آشان، که همه سفر ها میومدن افراد این جود از ارتش، و این به این صورت انجام پذیرفت. یعنی ایشون رفت دم به عراق به قصد دیدن زیارت و آقای خویی، آیت الله خویی، نه به قصد دیدن شخصیت های سیاسی. اون برنامه آمدن صدام اینا اصلا تو برنامه نبود. اون قسمتش میتونم خدمتتون بگم.
این حدود آبان 57 بود، یعنی قبل از نطق نویسی برای شاه بود، بعدش بود.
آره برای 3 سال پاییز بود، فکر میکنم بعدش بود. یادم نمیاد همون آبان آذر اون وقتا بود.
بله
اون حدود. دیگه یقینا نبود. فکر میکنم بله مثلا یه ماه و نیم قبل از انقلاب و رفتن شاه بود.
اگر اینجور باشه سوال دوم منم جواب گرفت قربان این تو که از تعلیم میفهمید، که چه اون زمان چه بعدن در سال 61 که آیت الله خمینی مسئله رو مطرح کرده، این تعبیر از طرف طرفداران آیت الله خوبی میشد که عملا ایشون در عمل انجام شده قرار گرفته، که مثلا نشسته بودن تو خونه شون اولیاء حضرت وارد شدن. و میخوام بپرسم که مثلا حضرت علی همون زمان هم این توجیه رو شنیدید یا نگفتن؟
نه
الان مثلا و از دهن های دهبشی یا بنده مثلا میشنم
نه خیر بهش. من اون داستان رو با آقای دهباشی گفتم، که آیت الله خویی گفتن که عمامه ما رو بگیرید و بپیچونید دور لوله تفنگ سربازان ایران و نگذارید که اختشاش مملکت رو بگیره. این عین گفتارشون بود. بعد میشون یه انگشتری داد به شهبانو که بدن به شاه، و این انگشتر رو رابط آماده کرد بودشون. یک دفعه کسی وارد میشه مهمون، آدم زیر دوشک انگشتر رو آماده نداره، و ایشون منتظر بودن. اولا دولت عراق که همینجوری اجازه نمیدادن چیزی رو. ممکنه دولت عراق قبلا تحمیل کرده بود به آیت الله خویی، من اونو نمیدونم. ولی نبود که مثلا ایشون نشسته بودن تو اتاق یه دفعه ما وارد شده. نه
این نبوده. نه مطلب انگشتر رو سال 61 تعبیر این بود که نقش نگین ید الله فوق ایدیهم بود. آیا همچی چیزی در خاطر از داریم؟
بله به نظر من یه همچی چیزی بود. یه عقیق بود، یه انگشتر عقیق بود، طلا و ایران نبود، از انگشترهای مذهبی که نقره از خودشون مسلمان متدین طلا به کار نمیبرن، زینت خودتون میدونید ما یه انگشتر طلا به دست میکنیم، نقره بود و یک نگین زیبای همون در واقع عقیق قرمز کمرنگ بود. من دیده بودم، یادم رفته بود تو همون وقتی آقای خویی دادن، آیت الله خویی دادن، و روش فکر می‌کنم ایشون یاد الله فقایده،
چون رو اینم خیلی تحلیل شد.
بعد
مثلا حتی نقش نگین یعنی که به شاه دارن دلداری میدن که این سر و صدا و اینا ناراحت نکنه، دست خدا بالاتر از دست این هاست و از این قبیل. مثلا یعنی هم چه چیزی بوده هست. من دیگه در این مورد مطلبی ندارم قربان، مگه اینکه از تعلیم بخواید چیزی بفرمایید.
نه دیگه، من مطالبی که به خاطر داشتم در مسابقه قبلی به آقای دهباشی گفتم.
اعتقد ان الذين تابعوا حديث سيد حسين ناصر الصدق والاسترسال لتفاصيل الوقائع يبدو واضحا وواضحا جدا من دون أدنى تكلف في الحديث والكلام. الرجل نقل الوقائع كما هي، وهو الذي خطط للسفرة ومهد المقدمات ورتب برنامجها وأدلى بكل ما يعرف من المعلومات. ما جرى على أرض الواقع إذا دققنا النظر فيه فإنه يأتي منسجما انسجاما كاملا مع الذي قاله حسين الناصر من أن الخوئي هو الذي طلب أن يأتوا لزيارته. في البداية طلب زيارة الشاه أن يأتي لزيارته، وبعد ذلك تحول الأمر إلى الملكة، فالخوئي هو الذي طلب ذلك، ولذا فإنه هيأ خاتم العقيق وهيأ الرسالة أيضا وإن كانت شفوية. هو لا يريد أن يكتب شيئا على الورق كي يبقى وثيقة، أراد أن يكون الكلام شفهيا، فأدلى برسالته وقدم هديته. لو كان الأمر مهيئا من دون علمه، وهذا لا يمكن، نحن نتحدث عن ملكة إيران وتأتي من إيران إلى العراق وتأتي إلى النجف، لكن لأجل أن نذهب مع أكاذيبهم، مع أكاذيب الخوئي والخوئيين، لو لم يكن عارفا من أين جاء بهذا الخاتم والذي أعده إعدادا خاصا وكان ثمينا جدا وقد خطت عليه الآية يد الله فوق أيديهم، كل هذا مرتب ومهيأ، وهل كان مجبرا أن يقول للملكة فرح إذا كانت قد جاءت على غفلة لزيارته أن يشد عمامته وعمائم أمثاله من كلاب السلاطين، أن يشد الشاه تلك العمائم إلى فوهات بنادق الجيش الإيراني كي يقتلوا شباب الشيعة في إيران؟ هل كان مجبرا على ذلك؟ الحكاية واضحة، رجاء أعرضوا لنا صورة الملكة فرح وهي تلبس الشادر. هذه الملكة فرح وبجانبها زوجة حسين نصر الذي كان مديرا ورئيسا للمكتب الخاص للملكة الإيرانية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة.
حياكم الله. قبل فاصل
أذان العشاءين وصلاتهما كنت أحدثكم في تفاصيل قبيحة الخوء الشهيرة، ما قام به من خيانة لشيعة إيران حينما صار كلبا من كلاب شاه إيران. ربما البعض منكم يستكثر علي استعمال هذا الوصف من أنه كلب من كلاب الشاه، أتحدث عن الخوء وأمثاله، هؤلاء هم كلاب السلاطين، هذا تعبير قرآني وهذا الفهم فهم ينشأ من عيون صافية من حقائق الكتاب والعترة، وسأبين لكم ذلك في طوايا حديثي في هذه الحلقة. كتاب باللغة الفارسية أيضا، خاطرات سالهايا نجاف، مذكرات سنوات النجف، الجزء الأول. هذا الكتاب نشرته مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، هذه المؤسسة هي التي نشرت هذا الكتاب، كتاب باللغة الفارسية، وهذا هو الجزء الأول منه، خاطرات سالهايا نجاف، مذكرات سنوات النجف. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب المقصود. صفحة 116 من صفحات الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب، سيد عباس خاتم يزدي، وهو شخصية إيرانية معروفة ومن الأشخاص القريبين من السيد الخميني، كان عضوا في مكتبه من أعضاء مكتب السيد الخميني ومن أساتذة الحوزة المعروفين. رجاء اعرضوا لنا صورة سيد عباس خاتم يزدي. هذا هو سيد عباس خاتم يزدي، واعرضوا لنا صورته الثانية. سيد عباس خاتم يزدي، زوجته بنت أحد المشايخ القريبين جدا من السيد الخميني، وله علاقة وثيقة به، إنه الشيخ حبيب الله الأراكي. حبيب الله الأراكي هو والد شخصية معروفة في أيامنا هذه، وكان في سنوات سابقة يشرف على المركز الإسلامي الإيراني هنا في لندن. إنه شيخ محسن الأراكي. شيخ محسن الأراكي هو ابن حبيب الله الأراكي. رجاء اعرضوا لنا صورة حبيب الله الأراكي مع الخميني. هذا هو الخميني. الشيخ الذي بجانبه هو حبيب الله الأراكي، هو والد محسن الأراكي ووالد زوجة عباس خاتم يزدي الذي عرضت صورته بين أيديكم قبل قليل. اعرضوا لنا صورة أخرى لحبيب الله الأراكي. هذه صورة معدلة ومحسنة ومجملة على كتاب لولده محسن الأراكي، دار مكتبي في دار، يعني في الجو العقائدي في الجو الفكري لوالده، يتحدث عن منهج والده الفكري والعقائدي. سافر عباس خاتم يزدي مع حبيب الله الأراكي إلى فرنسا، إلى باريس، حينما كان الخميني هناك، وذهب إلى داره، وبيت الخميني يكون عادة مملوءا بالناس، فلما وصل عباس خاتم يزدي مع حبيب الله الأراكي والد زوجته، الجميع التفوا حولهم يسألونهم عن قضية واحدة، ما سألوهم عن شيء. هما كانا في النجف وسافرا من النجف في الطائرة إلى باريس. السؤال الذي وجه إليهما من قبل الجميع عن خبر لقاء الخوء بالملكة فرح، فهما قد سافرا بعد حدوث اللقاء مباشرة. كل الأسئلة توجهت إليهما حول هذا الموضوع من قبل الموجودين. سيد عباس خاتم يزدي يقول: فلما بدأ حبيب الله الأراكي يتحدث ويقول من أن السيد الخوئي لم يكن على علم بالموضوع، هذه دعايات الخوئيين، الخوئي هو الذي خطط للموضوع، لكن حبيب الله الأراكي أين كان؟ كان موجودا في النجف، والدعايات انتشرت في النجف فصدق بهذا الكلام. فما إن قال حبيب الله الأراكي هذا الكلام، السيد الخميني أجاب قال: لا، أنا على علم بالموضوع، إنهم يخططون لهذا الأمر منذ شهر، والخوئي على علم كامل ومفصل بالموضوع. فسيد الخميني كان على علم بالموضوع منذ أن بدأ التخطيط والتمهيد له. القضية واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
صفحة عمى هو دنيا وآخرة.
حسن الخاتمة الراد حسن الراد حسن يكون هل مغريات الدنيا كثرة وبالك بهالدنيا تنغار ما تحس إلا على ساعة وإلك ملك الموت يحضار شلون ساعة وما تخلصك منها بس خدمة المنبار خلصان هالدنيا ترى اخدم حسين ومنبره تنسع الدنيا واخره وشانك بهالخدمة يكبر خدمتك هي الظخر امتاع لك يوم الحشر خدمتك هي الظخور امتاع لك يوم الحشور وبفاضلها تأمن بيوم الحساب خدمتك هي الظخور امتاع لك فارغين ترى كل شيء ما كله وكيلك ما عدنا غيرها خدمتك هي الظخور امتاع لك يوم الحشور وبفضلها تأمن بيوم الحساب واللي يريد الغانم كون
هناك كتاب مهم جدا أيضا باللغة الفارسية هذا الكتاب يتألف من 25 جزءا يؤرخ للثورة الإسلامية الخمينية استنادا إلى الوثائق التي وجدوها في مكاتب السافاك. السافاك هذا العنوان الذي كان عنوانا مرعبا في إيران أيام الثورة الإسلامية في عهد شاه إيران فهذا الكتاب كتاب تأريخ الثورة الإسلامية استنادا إلى الوثائق والتقارير الموجودة في دوائر السافاك رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب هذا هو الجزء 16 من الكتاب لأنني أريد أن أنقل لكم من الجزء 16 ما أريد أن أنقله لكم يرتبط بأحد الشخصيات الإيرانية المعروفة إنه شيخ عباس واعظ طبسي الذي كان مسؤول الحضرة الرضوية المقدسة رجاء اعرضوا لنا صورته هذا هو شيخ عباس واعظ طبسي الذي كان مسؤولا للحضرة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، واعرضوا لنا صورة أخرى له. هذه صورة ثانية له. هذه الصور قطعا صور متأخرة. أيام الشاه كان موجودا في مشهد، الساباك كانوا يتجسسون على اتصالاته التليفونية. هناك وثيقة عثروا عليها في دوائر الساباك في مدينة مشهد. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة. هذه وثيقة من وثائق السافاك ترتبط بعملية تنصت على تليفون شيخ عباس والطبسي. موطن الشاهد الذي أريد أن أتحدث عنه رجاء شخصوه بإطار بلون أحمر. هذا الموطن، هذا الموضع من الوثيقة يرتبط بالموضوع الذي أحدثكم عنه. تأريخ الوثيقة متى؟ 30/8، 8 يعني آبان 1357 هجري شمسي، بالضبط يكون 21/11/1978. متى التقت الملكة فرح بالخوئي؟ 19/11/1978. 19/11/1978 هذه الوثيقة مسجلة بهذا التاريخ 21/11/1978 30/8/1357 هجري شمسي. قطعا هم لا يثبتون التاريخ الميلادي، ولكنني أنا الذي أحول لكم التاريخ الهجري الشمسي إلى التاريخ الميلادي. هكذا يقول الطبسي في مكالماته في ذلك اليوم: اتصلت بالنجف الأشراف وتلقيت معلومات عن عقد الاجتماع، أي اجتماع بين قوسين، لقاء صاحبة الجلالة. هذا ما يكتبه السفاكيون، لقاء صاحبة الجلالة الملكة فرح بهلوي مع آية الله السيد أبو القاسم الخوئي في النجف الأشرف. لكن في رأيي، هذا كلام الطبسي شيخ عباس، لكن في رأيي يجب أن ينفي آية الله السيد أبو القاسم الخوئي هذا الاجتماع، وإلا سيصدر التحريم بحقه. أي تحريم؟ كان هناك حديث بين العديد من العلماء ومع بعض المراجع بخصوص إصدار فتوى يحرمون فيها تقليد الخوئي، ويحرمون فيها دفع الأخماس والأموال الشرعية للخوئي بسبب ما قام به، لأنهم كانوا على علم بأنه هو الذي خطط للموضوع. هكذا وصل إليهم من المعلومات والمعطيات، ولذا قرروا هذا القرار. لو كانت القضية من أن الخوئي كان مغلوبا على أمره، الحاشية الحكومة العراقية بالتخطيط مع الحكومة الإيرانية أدخلوا الملكة عليه بشكل مفاجئ، لما كان موقف العلماء هذا، إنما كان موقفهم هذا لأنهم كانوا على علم من أن كلب السلاطين هذا، أتحدث عن الخوئي، هو الذي خطط لهذا الأمر. والقضية واضحة وكل المعطيات تشير إلى نفس النتيجة التي تحدث عنها حسين نصر. كل الوقائع تقول بشكل صريح واضح. رجاء أعرضوا لنا الرسالة التي خرجت من كاخ ياوران، من قصر ياوران، وهو قصر الشاه الرسمي. خرجت هذه الرسالة موجهة إلى الخوئي. الشاه يشكر الخوئي على الهدية التي وصلت إليه بواسطة الملكة فرح، والتي أرسلها الخوئي إليه، إنه خاتم العقيق. رجاء اعرضوا لنا صورة رسالة الشاه، إنها صورة للنسخة الأصلية. هذه هي النسخة الأصلية لرسالة الشاه، وقد كتبت بالخط الفارسي الفني النستعليق، هذا هو خط النستعليق، خط فارسي فني معروف. كتبت الرسالة من قبل الشاه إلى الخوئي كي يشكره على خاتم العقيق الذي وصل إليه، وقد صدرت عن كاخ ياوران، عن القصر الملكي. هذه صورة للنسخة الأصلية، وهذه الصورة منشورة في الكثير من الكتب باللغة الفارسية، ترجمت إلى اللغة العربية، وهناك كتب أساسا ألفت باللغة العربية نشرت هذه الوثيقة، وهي وثيقة حقيقية وأصلية، لا كما يقول الخوئيون من أنها مزورة. الخوئي كذاب، والخوئيون كذابون، والخوئي كان كلبا من كلاب السلاطين بحسب القرآن، سأثبت لكم ذلك قرآنيا وبحسب حديث العترة الطاهرة. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة نفسها، ولكن بالحروف المطبوعة، بحروف الطباعة. هذه هي الرسالة نفسها، ولكن بحروف الطباعة باللغة الفارسية. سأقرأ عليكم ترجمتها، فالترجمة موجودة بين يدي. حضرة آية الله العظمى حاج سيد أبو القاسم الخوئي دامت بركاته، أملا بعون الله سبحانه وتعالى والألطاف الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، أن يكون جنابكم الغالي علينا بصحة وعافية. شرفني وبكل امتنان خاتم العقيق المزين بالآية الكريمة يد الله فوق أيديهم، إن اهتمامكم الخاص بي ورعايتكم بشارة خير كبيرة وعظيمة، وإني إذ أشكر الله عز وجل، لاحظوا كلمات أشاء، إن اهتمامكم، هذا يعني أن الخوئي هو الذي ابتدر، ولم يكن الأمر بطلب من الشاه أو بطلب من زوجة الشاه، الكلام واضح، الشاه هو الذي يقول للخوئي إن اهتمامكم الخاص بي، اهتمام خاص، ورعايتكم بشارة خير كبيرة وعظيمة، وإني إذ أشكر الله عز وجل وأئمة الحق الذين حرسوني وحرسوا المملكة طيلة حياتي وأيام ملكي، وكانوا دليلا لي في حفظي ونشري مذهب الحق المذهب الجعفري، وحرسوا المملكة والأمة الإيرانية في كل الحوادث السيئة في الماضي والحاضر. مرة أخرى نسأل الباري عز وجل أن يحفظكم في كنفه لكل الشيعة في العالم، وخصوصا الأمة في إيران، ونحن بحاجة دائما إلى دعائكم المبارك. قصر ياوران، القصر الملكي، بتاريخ 4 من شهر دي 1357 شمسي، محمد رضا فهلوي. هذه ترجمة رسالة شاه إيران التي بعثها إلى الخوئي. أنا أثبتت التواريخ هنا عندي في هذه الورقة. 19/11/1978 زيارة فرح للخوئي. 19/11/1978 زيارة فرح للخوئي، وأعطاها الخاتم وبلغها رسالته الشفهية. 24/12/1978 هذا هو تأريخ رسالة الشاه إلى الخوئي. 19/11/1978 لقاء الملكة فرح بالخوئي في النجف. 24/12/1978 تأريخ رسالة الشاه إلى الخوئي. 16/1/1979 خرج الشاه من إيران ومات خارج إيران ولم يعد. 16/1/1979 1/2/1979 عاد الخميني إلى إيران من المنفى. تلاحظون أن التواريخ متقاربة، وأن الخوئي كان على ارتباط وثيق مع الشاه حتى في ظروف هزيمته. ما هي كلاب السلاطين تكون وفية، هذا شأن الكلاب. ما بين زيارة فرح وخروج الشاه، زيارة فرح للخوئي وخروج الشاه، 1/27 يوم. ما بين زيارة فرح للخوئي وعودة الخميني 2/12 يوم. في شدة الأزمة الخوئي كان يجدد العهود والمواثيق الكلابية مع سلطانه. هناك خطاب للخميني، هذا الخطاب مثبت في هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا. رجاء اعرضوا لنا صورته، صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي قصدته، إنه الجزء 15 من كتاب صحيفي نور، ترجم إلى العربية صحيفة النور، طبع في 23 جزءا في 24 جزءا بحسب اختلاف الطبعات. هذا الكتاب كتاب مهم جدا. لماذا؟ هذا الكتاب ألف زمان الخميني وبأمر من الخميني، وأشرف على تأليفه أحمد الخميني، إنه ابن الخميني بأمر من الخميني. ماذا يشتمل هذا الكتاب؟ يشتمل هذا الكتاب على كل الوثائق الخمينية منذ بداية الثورة الخمينية في بداية الستينات إلى آخر أيامه. الخميني طلب من ولده أحمد أن يجمع كل البيانات وأن يجمع كل الفتاوى وكل الخطب وكل القرارات وكل الأحكام التي اتخذها الخميني بنفسه وكتبها الخميني بنفسه وقررها الخميني بنفسه، وأن تجمع في كتاب واحد كي لا تزور من بعد وفاته. فجمعت كل الوثائق في هذا الكتاب. من جملة الوثائق في هذا الكتاب وتحديدا في الجزء 15 بحسب هذه الطبعة، هذه الطبعة هي طبعة وزارة الإرشاد في إيران، من أوائل الطبعات. صفحة 44 وما بعدها. هذا خطاب للخميني كان بتأريخ 8/4/1360 هجري شمسي، بالتأريخ الميلادي 29/6/1981. أنا شخصيا سمعت هذا الخطاب يبث بنحو مباشر، سمعته من خلال التلفزيون الإيراني، كنت في إيران وتحديدا كنت في مدينة قم. هذا الخطاب أنا سمعته بنحو مباشر من التلفزيون الإيراني، وكان يبث بشكل مباشر 29/6/1981. المقطع الذي أريد أن أعرضه لكم موجود في صفحة 45، في صفحة 45 من الجزء 15 من كتاب صحيفي نور، هذا باللغة الفارسية النسخة الأصل، ولكنه يتوفر أيضا باللغة العربية. هذا الخطاب سأنقله لكم بصوت الخميني نفسه، هو يتحدث فيه من أن الخوئي هو لا يذكر اسمه ولكنه سيتحدث عن أوصافه وسيتحدث عن إهدائه لخاتم للشاه. يقول هذا الشخص نفسه كان يصفنا، كان يصف قادة الثورة في إيران قطعا على رأسهم الخميني بأنهم حمير. الخوئي كان يصف الخميني بأنه حمار. الخميني ماذا قال عنه؟ قال هذا وأمثاله، مثلما قال أمير المؤمنين مثله مثل البهيمة المربوطة همها علفها. إذن الخوئي يصف الخميني بأنه حمار، والخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. هذا الكلام موجود هنا صفحة 45 من الجزء 15، لكنني سأنقله لكم بصوت الخميني. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار جنون‌آمیز بوده است.
ملاحظتون، السيد الخوئي وصف السيد الخميني بأنه حمار، والسيد الخميني وصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، والذي همه علفه، همه بطنه، فقيمته بقيمة ما يخرج من بطنه. هؤلاء هم مراجعنا، فهل الخوئي كان ماسونيا؟ حينما أنتقد المراجع وبالأدلة والوثائق تقولون عني بأنني ماسوني، ومن أن المخابرات الغربية وظفتني لكي أشوه سمعة المرجعية. هي المرجعية طايا حظا من قاحة، هي مرجعية صقط، شياب متخلفين هتلية. على أي حال الآن الخوئي هو الذي يصف شيعة إيران بالمجانين، ويصف الخميني ومن معه بالحمير. السيد الخميني يصف الخوئية بأنه بهيمة مربوطة. ما هؤلاء هم مراجعنا العظام، وأنا أقتدي بهم، أنا أقتدي بمراجعنا العظام. فهل الخميني ماسوني؟ هل الخوئي ماسوني؟ هل هؤلاء عملاء عند الغرب لتشويه المرجعية التي يرتجف منها الغرب، خصوصا الغرب يرتجف من مرجعية الخوئي؟ ما هي هذه مؤسسته في لندن، عميلة للمخابرات الأمريكية، وبالوثائق، بالوثائق، لقد أثبتت هذا بالوثائق. يمكنكم أن تذهبوا إلى موقع ويكيليكس، هذا الموقع العالمي المعروف، وثائق ارتباط مؤسسة الخوئي بالمخابرات الأمريكية موجودة في هذا الموقع، وقد نشرتها وترجمتها وعرضتها في برامجي. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي الخاتمة وإلى مجموعة الحلقات التي ترتبط بهذا الموضوع كي تطلعوا على الوثائق الأمريكية الحقيقية التي تثبت ارتباط مؤسسة الخوئي بالمخابرات الأمريكية. هم موجودون هنا في لندن. لو كان كلامي ليس صحيحا بإمكانهم أن يرفعوا دعاوى قضائية علي، فنحن هنا نعيش في مدينة واحدة، أنا أحدثكم من لندن، ومؤسسة الخوئي موجودة هنا في لندن، وعلاقاتها بالحكومة البريطانية علاقات متينة جدا. لو كان هناك حرف واحد من الذي أقوله عنهم ليس صحيحا بإمكانهم أن يرفعوا دعاوى قضائية علي سيؤذونني فيها، سيؤذونني كثيرا فيها. القوانين قاسية هنا، قوانين الإعلام شديدة هنا، لكن الذي أقوله حقائق، حقائق لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقائق. هذه ملاحظة. فالخميني يقول عن الخوئي من أنه بهيمة مربوطة همها علفها، والخوئي يقول من أن الخميني حمار. هؤلاء هم مراجعنا العظام. الملاحظة الثانية، إصرار الخوئي على أن يشارك الشاه في سفك دماء شيعة إيران. ما هذا منطق إصرار في تأييده لموقف الشاه وفي رفضه لموقف شباب الشيعة في ثورته؟ هو الموقف من الانتفاضة الشعبانية التي أطلق عليها وصف الغوغائية خدمة لصدام، هي منهج واحد. طريقة واحدة، إنها المرجعية الجبانة المستخذية التي تمثل دور كلب السلطان. فالمراجع من أمثال هذا هؤلاء كلاب السلاطين، ومراجع الشيعة هو هذا حالهم. إذا أردنا أن نفحص أحوالهم هو هذا حالهم. لا أريد أن أتحدث عن الماضي وما حالهم بأحسن من حال الخوئي، هم على منهج واحد، على المنهج الطوسي الحقير، مثلما كان الطوسي كلبا عند خلفاء بني العباس استمر الأمر عند مراجع الشيعة. لو لم يكن الطوسي كلبا عند خلفاء بني العباس، لماذا لم يأمروا جيش السلاجقة حينما هجم على الكوفة في واقعة حرب البساسير، لماذا لم يتعرضوا للطوسي ولمن معه بينما أحرقوا الكوفة وخربوا بيوتها؟ وكان الطوسي في النجف بجوار الكوفة، لماذا لم يتعرضوا له؟ والسلاجقة معروفون بشدة العداء والنصب لأهل البيت وشيعتهم. الحكاية واضحة، لأن الطوسي كان كلبا من كلاب خلفاء بني العباس، مثلما كان الخوئي كلبا من كلاب صدام ومن كلاب شاه إيران. الحقائق هكذا تقول، لست أنا، وقد عرضت الوثائق بين أيديكم. تستكثرون ذلك علي، أقرأ عليكم من القرآن. من سورة الأعراف، إنها حكاية بلعم، آية الله العظمى، الإمام بلعم ابن باعورة، منزلته العلمية والدينية لا يمكن أن تقاس بمنزلة الخوئي وأمثاله. بلعم ابن باعورة كان من حملة الاسم الأعظم، الروايات هكذا حدثتنا. فما قيمة الخوئي الذي قصارى علمه هراء النواصب؟ قذارات علم الرجال الذي تتبدل آراؤه بين الفترة والأخرى، فيتحول ذلك إلى عبث بالدين. ما هي هذه الحقيقة التي كانت تجري أيام الخوئي؟ الآية 75 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا أمر، واتلوا. الحكاية ليست مهمة بخصوصة بلعم في أيامنا، علينا أن نبحث عن بلاعم أيامنا وليس عن بلعم واحد. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يريد لعمامته أن تشد بفوهات بنادق جيش شاه إيران، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إنه كلب السلطان بلعم هذا صار كلبا عند فرعون، لذا عبر عنه بالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم يأتي الأمر من القرآن فاقصص القصص، هذا أمر لعلهم يتفكرون. ساء مثلا، تحدثوا عن هذا وأمثاله، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فبلعم مثل علينا أن نبحث عن أمثاله في هذه الأمة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يتفكرون في الأمثال التي تماثل بلعم. ماذا تقول العترة الطاهرة في تفسيرها لقرآنها؟ هذا هو تفسير القمي، طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، صفحة 231، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بسند علي بن إبراهيم القمي، عن الحسن بن خالد، عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، أنه أعطي بلعم بن باعورة الاسم الأعظم، فكان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون، ترك موسى فمال إلى فرعون. فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادعوا الله على موسى وأصحابه، إنه توظيف الدين في خدمة السلطان، وإلا ففرعون يعلم من أن موسى على الحق، لكنه يريد أن يوظف هذا الكلب أمام أتباعه وأصحابه. إنه بلعم ابن باعورة المرجع الديني الكبير من أصحاب السر الأعظم، إنه آية من الآيات العظمى. قال فرعون لبلعم، فرعون هو الذي طلب، الخوئي هو الذي طلب من الشاه، فرعون هو الذي طلب من بلعم، حتى في هذه فإن الخوئي أسوأ من بلعم. فإذا كان بلعم كلبا عند فرعون، فلماذا لا يكون الخوئي كلبا عند الشاه وكلبا عند صدام وهو يدعو لهما؟ وقد قرأت عليكم رسالة الخوئي إلى صدام بخصوص أجهزة التكييف، وكيف أنهم بعد ذلك جاءوا وزاروه في بيته وأقام لهم وليمة وكان مرتاحا ودعا لهم ولصدام بسبب ما كان من أنس فيما بينهم. كل هذا مر علينا في الحلقتين المتقدمتين. قال فرعون لبلعم: ادعوا الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، ليحبسه علينا، أن يوقفه حتى ندركه. فركب حمارته، هذه حمارة بلعم التي هي أفضل من بلعم لأنها ستكون في الجنة، حمارة بلعم من الحيوانات التي ستدخل الجنة، هكذا أخبرونا صلوات الله عليه. فركب حمارته ليمر في طلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها، فأنطقها الله عز وجل فقالت: ويلك، على ما تضربني؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على موسى نبي الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى قتلها، وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه وهو قوله فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. ثم يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، ضرب هذا المثل في القرآن لهذه الأمة، أمرنا نحن الذين نقول من أننا حملة القرآن نبلغ القرآن، أمرنا فاقصص القصص. هذا لفظا لرسول الله، معنى ومضمونا لي ولكم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يتفكرون بماذا؟ بهذا المثل، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ما هو هذا المثل؟ إنه بلعم ابن باعورة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا بلعم مال إلى فرعون، لكنه ما دعا له، فرعون هو الذي طلب منه. قارنوا هذا الموقف لكلب فرعون، هذا لكلب السلطان، لكلب الفراعنة، مع موقف الخوئ الذي هو أسوأ، مع الفارق الكبير في النتيجة. ففرعون هو الذي غرق بعد ذلك ونجى بنو إسرائيل، لكن فوهاتي بنادقي جيش الشاه التي لفها الخوئي بعمامته القذرة اخترقت صدور شباب الشيعة. من هو الأسوأ؟ من هو الأقبح؟ من هو الأقذر؟ بلعم ابن باعوراء من خوئي، ذلك هو كلب فرعون، وهذا كلب الشاه وهو أسوأ من ذلك الكلب. هذه حقائق القرآن، كذبوها كذبوها كذبوها، هذه حقائق القرآن وحقائق حديث أهل البيت، هذا قرآنهم المفسر بحديثهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. من هنا إنني أصف المراجع كالخوئ وأمثاله، أصفهم بكلاب السلاطين، مستندا إلى قرآن محمد وآل محمد. هذه أوامر القرآن تأمرني أن أتفكر في هذه الآيات وأن أطبقها على الواقع، وهذا حديث الرضا، هذه أحاديثهم. على هذا بايعت أمير المؤمنين في الغدير، في الغدير الأول، وعلى هذا بايعت قائم آل محمد في الغدير الثاني، إنهما بيعتا الغديرين. وأكفر بالسقيفتين، بسقيفة بني ساعدة وبسقيفة بني طوسي بني خوئي، ألا لعنة على هذه السقيفة القذرة، وهذه قذارتها بين أيديكم، ألا تلاحظون القذارة الواضحة؟ الملاحظة الأخيرة، الخوئي وصف الخميني بأنه حمار، والخميني وصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، وأنتم تعرفون الذي همه بطنه قيمته خرؤه الذي يخرج من بطنه، هكذا قال أمير المؤمنين، من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها، قيمته خرؤه. أنا أقول هذان هكذا قال قطعا لا يستطيع أحد أن يقول بأن الاثنين على حق، هذا الكلام ليس منطقيا، من أن الخميني على حق حينما وصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، والخوئي على حق حينما وصف الخميني بأنه حمار، هذا الكلام ليس منطقيا. قد يقول قائل من أن الاثنين على باطل، هذا أيضا حر في رأيه، لكنكم ماذا تقولون؟ لابد أن يكون أحدهما صادقا فيما قال والآخر لابد أن يكون كاذبا، أنتم ماذا تقولون؟ وصف الحمار يركب على الخميني، شو تقولون أنتم؟ أنا لن أقول رأيي بس أسألكم، وصف الحمار وصف المطي يركب على الخميني، شو تقولون أنتم؟ تقدرون تركبوا بوجدانكم؟ وصف البهيمة المربوطة التي همها علفها يركب على الخوئي لو ما يركب، شو تقولون أنتم بوجدانكم؟ حكموا وجدانكم، عندنا شخصان الخميني والخوئي، الخوئي وصف الخميني بأنه حمار، حكموا وجدانكم، هذا الوصف ينطبق على الخميني، ماذا تقولون أنتم؟ والخميني وصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، ينطبق هذا الوصف على الخوئي أو لا؟ ماذا تقولون؟ أترك الأمر إليكم، لكنني أعيد بث التسجيل الصوتي لسيد الخميني.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند، قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کزا و کزا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدن. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر می کند که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میذاره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است.
أعتقد أن الصورة باتت واضحة. بإمكاني أن أطول في الموضوع، لكن الأمر صار جليا وواضحا. مرجعية مجرمة، مرجعية لا تعبأ بالدين ولا بأهل الدين ولا علاقة لها بالشيعة أصلا. يريدون جمع الأموال وأن يتسيدوا على الناس وأن تستمر علاقاتهم مع السلاطين، ولكن في الخفاء، ويظهرون للشيعة من أنهم مظلومون. هؤلاء هم كلاب السلاطين، إنهم مراجع النجف وكربلاء. لا أريد أن أصف الجميع بهذا الوصف، لكن الأعم الأغلب منذ زمن الطوسي وإلى يومنا هكذا. ولو كان المقام لعرض سيرتهم منذ زمان الطوسي وإلى يومنا، فإنني قادر على فعل ذلك وبالوثائق وبالمصادر ومن كتبهم ومن ألسنتهم ومن أقلامهم. لا أقول هذا الكلام جزافا، لأنني تحدثت عن الخوئي. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. الطوسي وضع منهجا ينتج كلابا للسلاطين، هذه هي الحقيقة، لأن الطوسي نفسه كان كلبا من كلاب السلاطين. هذه الحقيقة من الآخر. سأخذكم إلى نوع آخر من أنواع كذب الخوئي ومن أنواع ضحكه على ذقون الشيعة، إنه الكذب في الدين نفسه. كله بالوثائق، كله بالوثائق. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات كتاب يشتمل على أجوبة الخوئي، وفي أخريات عمره، في أخريات عمره، يعني أن عاقبته هي هذه. وماذا نتوقع من شخص يتآمر مع صدام على الشيعة الذين يصلون خلفه ويقبلون يديه ورجليه ويدفعون له الأموال، الذين سفروا في السبعينات وحتى الذين سفروا في الثمانينات من مقلدي الخوئي وممن يدفعون الأخماس له؟ لقد خانهم، خانهم، إنها خيانة عظمى للشيعة حين اتفق مع صدام أن يذهب إلى لندن كي يفسح المجال للبعثيين أن يسفروا الذين يريدون أن يسفروهم خارج العراق، ولأجل المحافظة على سمعة المرجعية القذرة هذه. فالسلطان أيضا يحافظ على سمعة كلابه، والكلاب تعمل بأمرة السلطان. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من العمائم في النجا. أضرب لكم مثالا، إسحاق الفياض المرجع الأعلى من بعد السيستاني بتعيين السيستاني، حينما كنا في إيران في الثمانينات كان موجودا هناك، كان موجودا في قم أساسا، هو في النجف وبعد ذلك تواجد في قم، ومرارا رأيته في الحسينية النجفية في قم، كان موجودا وعائلته موجودة معه في قم، وكان يلتقي بشباب المعارضة لا بعنوان أنه معارض، هؤلاء لا يفقهون شيئا في السياسة ولم يكونوا معارضين، هؤلاء كلاب للسلاطين. وبعد مدة طويلة قضاها في قم يتواجد بين العراقيين إما من المسفرين وإما من المهاجرين من أمثالي، بعد مدة طويلة قضاه رجع على طول قامته مع عائلته إلى النجف وصار مرجعا في النجف. أنا أسألكم أيها الشيعة العراقيون، هل كان بإمكان أحد من الشباب الصغار أن يعود إلى أهله؟ هل كان بإمكانه؟ ولو عاد وعلمت السلطات بذلك سيفرمونه ويفرمون عائلته ويفرمون أقرباءه، فكيف رجع هذا على طول قامته وبتمام حريته وصار مرجعا في النجف؟ أيام صدام، هؤلاء كلاب السلاطين. الخوئي حينما تآمر مع صدام ألم يكن السيستاني عالما بذلك؟ كان عالما بذلك. قوائم الاستثناء هي التي تثبت هذا. لماذا لم يسفر السيستاني لا في السبعينات ولا في الثمانينات؟ لم يكن مرجعا، كان واحدا من عامة المعممين في النجف، ليس له من قيمة تذكر. لو كان مرجعا معروفا في ذلك الوقت يمكن أن نقول من أن السلطة استثنته لأنه شخصية مهمة، لكن السيستاني لم يكن شخصا مهما، كان معمما كبقية المعممين الموجودين في النجف، لا قيمة له أساسا، لأن الخوئي هو الذي أعطى ضمانا به من أنه سيتعاون مع البعثيين. وقائمة طويلة من أمثال السيستاني من الذين بقوا في النجف، قائمة تجاوزت 200، البعض يقول وصلت إلى 400، البعض يقول وصلت إلى 250، تجاوزت 200 من الذين أعطى الخوئي ضمانا بهم أن يتعاونوا مع البعثيين. لماذا صدق البعثيون بضمان الخوئي؟ لأنه منهم، لأنه من كلابهم. وهذه الجوقة أيضا هي في نفس جوقة ذلك الكلب السلطاني. هؤلاء كانوا يعلمون بمخطط الخوئي ويعرفون من أن الخوئي لم يكن مريضا، وإنما تمارض هذا الكلب السلطاني، ويعرفون ببرنامج الملكة فرح قبل أن تأتي كانوا على علم، مثل ما قال الخميني، قال من أن القوم خططوا لهذا قبل شهر من مجيئها. وهذا يتطابق مع كلام حسين النصر، وحسين النصر قال هذا الكلام في هذه السنوات بعد موت الخميني. اجمعوا بين هذه القرائن وبين هذه الحقائق ستتضح الصورة لكم. مراجع كذابون كلاب عند السلاطين يضحكون علينا ويريدون منا أن نعتقد فيهم أنهم نواب لصاحب الزمان، مجموعة هتلية وسرسرية يضحكون علينا، حرامية ولصوص سفلة، أصحاب بطون وشهوات. أتذكر بيتا للشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى في معلقته الميمية التي في أولها: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، إلى أن يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، وما تبقى صورة اللحم والدم. المعممون من خلال تجربتي ومعرفتي بهم، خصوصا العمائم الكبيرة، ذكر المعمم نصف ونصف مصرانه، همه بطنه وذكره. ولذا فوصف الخميني ما هو ببعيد عن الصواب، قال: هذا وأمثاله كالبهيمة المربوطة همها علفها. ذكر المعمم نصف ونصف مصرانه، وما تبقى صورة الكذب والثولي. هذا هو المعمم الحوزوي الطوسي النجفي، هذه حقيقته. ذكر المعمم نصف ونصف مصرانه، وما تبقى صورة الكذب والثولي. هذا هو الواقع الذي ضحك به على أجدادنا وآبائنا، وضحك به علينا، ولا زالوا يضحكون علينا. قلت لكم سأعرض لكم مثالا من كذب المرجعية في الدين نفسه. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، دار الصديقة الشهيدة، صفحة 468، رقم المسألة 1607. أحد مقلدي الخوئي يوجه سؤالا للخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ هذا سؤال من مقلدي عن مسألة عقائدية دينية. هل الروايات هذه صحيحة برأيكم؟ ما هو رأيكم يا أيها الخوئي؟ رأي الخوئي المثبت في كتبه: هذه الروايات ليست صحيحة. هذا هو رأي الخوئي. الخوئي يضعف كتاب سليم، وهذا الأمر تحدث عنه في معجم رجاله، ويضعف أحاديث كتاب دلائل الإمامة التي لها علقة بالموضوع، وهذا معروف في أبحاثه ودروسه وبين طلابه. الخوئي رأيه الحوزوي بالنسبة للروايات التي تقول من أن عمر كسر ضلع فاطمة روايات ضعيفة جدا، هو يرفضها، وإنما يقبل أن عمر جاء إلى بيت فاطمة وهدد بالإحراق، فقالوا له إن فاطمة فيها، فقال وإن، وينتهي الأمر عند هذا الحال. فهو لا يقبل أحاديث سليم بن قيس ولا ما جاء في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي. الخوئي ينكر ظلامة فاطمة، هذا رأيه، وأنا أقولها علنيا وقد نقلتها من كتبه ومن تلامذته، وهو صاحب القول من أن الأول والثاني ما هما من النواصب وما كانا يعاديان العترة، وهذا مثبت في كتبه وأبحاثه أيضا، وإنما استلب الخلافة والحكومة، وإلا فهما يحبان العترة ويعرفان فضلها وإلى آخره. فماذا أجاب مقلده هذا؟ قال ذلك مشهور معروف والله العالم. مشهور معروف، ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الخوئي أنت لا تؤمن بالشهرة، الشهرة كذلك مصطلح متداول، قد يكون أصوليا في بعض الأحيان، قد يكون حديثيا في بعض الأحيان، قد يكون فتوائيا في بعض الأحيان. بالنتيجة الخوئي يرفض الاعتماد على الشهرة في الحديث، فهو لا يؤمن بها، لا يؤمن بالشهرة. إذن هذا الجواب كذب وتدليس وتضليل. هو أساسا لا يؤمن بهذه الواقعة، هو لا يصدق من أن فاطمة قد كسر ضلعها، والروايات عنده ضعيفة، ومسألة الشهرة لا يؤمن بها، يرفضها بحسب مبانيه الأصولية والرجالية والحديثية. فهكذا يجيب هذا المقلد. هو لا يعبأ بالمقلدين، لا يعبأ بحياتهم، فأعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر وفتحت أبواب الإعدام على مصارعها في العراق بعد ذلك. وقلت لكم قارنوا بين عدد المعدومين قبل إعدام محمد باقر الصدر وبعد إعدامه، بعد أن استلمت السلطة البعثية الضوء الأخضر من الخوئي وولده جمال. فهو لا يعبأ بحياة مقلديه، بحياة الشيعة عموما، ولا يعبأ بمصالحهم وأموالهم، ولذا يتآمر مع صدام على تسفيرهم ويساعد صداما في ذلك، ولا يعبأ بدينهم. ها هو يضحك على هذا المقلد. لماذا يضحك عليه؟ لأنه إذا أجابه بما يعتقد هو فهذا الجواب إذا انتشر بين الشيعة قد يؤدي إلى أن بعض مقلديه يعرضون عنه، وحينئذ قد تنزل نسبة الأخماس الواصلة إليه. لذا هو في نفس الكتاب يجيب على سؤال آخر في قضية عرس القاسم، ما هي قضية أيضا موجودة في الأجواء الشيعية وهي غير ثابتة لديه أيضا بحسب منهجه الرجالي مبانيه الحديثية الأصولية، قولوا ما شئتم، فهي غير ثابتة لديه. فحينما سأل السائل صفحة 460 رقم المسألة 1579، حينما سأل السائل عن رأي الخوئي بحكاية عرس القاسم هكذا أجاب: لم يثبت لدينا القضية المذكورة والله العالم. ما هي المباني؟ هي المباني، المباني التي على أساسها لم تثبت حكاية عرس القاسم هي على أساسها لم تثبت واقعة ظلامة فاطمة وكسر ضلعها صلوات الله عليها. المباني هي المباني. لماذا أجاب هنا من أن قضية عرس القاسم لم تثبت لديه؟ لماذا؟ لأن هذه القضية حتى لو انتشرت لا تؤثر على مسألة الأخماس، ليس كقضية ظلامة الزهراء. في قضية ظلامة الزهراء أجاب كاذبا ومدلسا، هو لا يحتاج إلى التقية هنا حتى نقول بأنه أجاب وفقا للتقية. ليس هناك من سبب أن يكون تكليفه التقية، وليس هناك من سبب أن يكون متحدثا بالمدارات لأجل مصلحة المتلقي. هو يتحدث بالمدارات وبالكذب والتدليس لأجل مصلحته الشخصية، لأجل مصلحة الخوئي، وهذه خيانة، خيانة للشيعة، أن المرجع ينظر إلى مصالحه الشخصية المادية ويضحك على الشيعة بأجوبة كاذبة تدليسية. كذاب هذا الخوئي، هذه كتبه، ذلك مشهور معروف. والله يا خوئي أنت كذاب، أنت كذاب، لأن السائل سألك عن رأيك بالروايات ورأيك معروف، فهذه الروايات ليست صحيحة عندك. السؤال في جهة والجواب في جهة أخرى. السائل سأل: يا أيها الخوئي، يا أيها المرجع الذي أنا أقلده، روايات كسر ضلع فاطمة صحيحة برأيك أو لا؟ يفترض في الجواب أن يقول إنها ليست صحيحة، مثلما أجاب في قضية عرس القاسم. المباني هي المباني، والمشكلة هناك هي هنا بحسب منهج الخوئي. لماذا أجاب هناك؟ لم يراعي المتلقي، لا علاقة له بالمتلقي، إنه يراعي مصلحته الشخصية المالية، هذه هي الحقيقة. هل تجدون شيئا غير ذلك؟ كذابون هؤلاء، نواب صاحب الزمان، سفلة هؤلاء، حقراء هؤلاء، كلاب السلاطين، بالضبط مثل ما قال الشلمغاني: نتهارش عليها، نتهارش على المرجعية والزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. حكاية الوائل مع الخوء وأولاده أوردها حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة في الصفحة 73 وصفحة 74. الوائلي يحدث حسن الكشميري، وهذه الحكاية سمع بها الكثيرون الذين كانوا يعيشون في الثمانينات في سوريا ممن هم في أجواء المعممين وفي الأجواء الدينية، سمعوا بهذه الحكاية، حكاية الوائلي مع الخوء وأولاد الخوء، لأن الوائلي بقي لسنين في سوريا يشنع على الخوء مثلما شنع على الحكيم وشنع على كاظم اليزدي، وقرأت عليكم أشعاره، فكان يشنع على الخوء ويشنع على أولاد الخوء، وكلمته التي كنا نتندر بها كانت بسبب هذه الحادثة، إذ يقول الشيعة لازم يشرطون في مواصفات مرجع التقليد أن يكون المرجع خصي حتى نخلص من أولاده وأصهاره، لا عنده أولاد ولا عنده بنات ويزوجن ونبتلي بأزواج بناته، فعلى الشيعة أن يشترطوا في مرجع التقليد أن يكون خصيا. الوائلي يقول لحسن الكشميري: أنا في الكويت وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980، وهذه من بركات الخوئي. صحيح أن الخوئي في سنة 1980 لم يكن سببا مباشرا في تسفيرهم، ولكن عملية تسهيل تسفيرهم هو الذي فتح بابها سنة 1971، فصارت أمرا عاديا، هو الذي فتح باب التسفير حينما تعاون مع صدام سنة 1971، فعاد البعثيون كي يسفروا الشيعة الذين لهم أصول إيرانية، والبعض منهم ليست لهم من أصول إيرانية وإنما من المغضوب عليهم عند البعثيين، سفروا في الثمانينات وابتدأ التسفير سنة 1980. أنا في الكويت، الوائلي يقول لحسن الكشميري، وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980 وما بعدها بحجة أن أصولهم إيرانية، وعلمت أن عددا كبيرا من هذه العوائل استقرت في دمشق وهي بوضع مأساوي ومؤلم، وكنت عازما على السفر إلى دمشق، فالتقيت السيدة جواد آل علي الشاهرودي وهو وكيل الإمام الخوئي في الكويت، وأبلغته الوضعية المؤلمة لهؤلاء المشردين المهجرين، ثم قلت له: أقرضني ما عندك من الأخماس وأنا أكتب للإمام الخوئي، وأنت أيضا اكتب إليه من أن الوائل أخذ الأخماس لمساعدة أولئك الذين في سوريا من الشيعة العراقيين المهجرين، ولكني الآن أستلمها منك قرضا شرعيا. فسلمني الرجل ما كان عنده من الأخماس، وكانت 14,000 دينار كويتي، وذهبت إلى دمشق ووزعتها على هؤلاء المهجرين، وأرسلت من هناك رسالة للإمام الخوئي حول ذلك، ومرت فترة ولم يصلني منه جواب، ثم فوجئت برسالة من السيد جواد آل علي وكيل الإمام الخوئي في الكويت، وفيها يطالبني بإعادة المبلغ ويقول: إني كتبت للإمام الخوئي وأجابني بعدم الموافقة على احتسابه من الأخماس. يقول الشيخ الوائلي بأن هذا شكل لي مرارة وألم، واضطررت إلى التوجه إلى دبي، وكلمت تاجرا هناك باسم يوسف حبيب، وتاجرا عمانيا واسمه مهدي جواد، فتبرعوا بالمبلغ وأعدت ذلك للسيد جواد آل علي. أيضا الشيخ الوائلي يقول: بقيت متألما حتى أني ذات يوم التقيت بالابن الأكبر للإمام الخوئي الذي كان يعالج في دمشق، جمال الدين، وعاتبته على هذا الأمر، وما هي أسباب ممانعة والده من احتسابها من الأخماس، لأنها وزعت على المحتاجين والمظلومين المهجرين من أتباع أهل البيت. فعلا الوائلي وزعها، لا كما يتهمه البعض بأنه سرقها، الوائلي كانت ذمته نظيفة، كانت يده نظيفة، ما كان لصا ولا كان سارقا، مع أني أنتقده كثيرا، لكن الحق لابد أن يشار إليه، محاسن الرجال لابد أن تذكر، مثلما أذكر مساوئ الرجال لابد أن أذكر محاسنه. الوائلي كانت ذمته نظيفة، وكانت يده نظيفة، وكان غنيا، لم يكن محتاجا لمثل هذه الأموال، وعلاقاته واسعة، ما إن طلب الأموال من أشخاص آخرين سلموه، تبرعوا له. الوائلي يقول معاتبا جمال الخوئي ومتسائلا: وما هي أسباب ممانعة والده من احتسابها من الأخماس، لأنها وزعت على المحتاجين والمظلومين المهجرين من أتباع أهل البيت؟ فقال بصوت هادئ: نعم. جمال الخوئي يقول للوائلي، فقال بصوت هادئ: نعم، إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء، مثل ما قلت لكم، الوائلي يده نظيفة. فقال بصوت هادئ: نعم، إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء، ولكن لم توزع باسمه، باسم الخوئي، وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم. هي أدري هي الأموال مال أبوك، مال أبو الخوئي. تذكرت كلمة لأحد مراجع النجف، السيد علي التبريزي، حينما يذكرون شيئا من آراء الخوي في مجلسه يقول نعم نعم، هذا قول السيد أبو القاسم الخوي ابن الشيخ علي أكبر الخوي، معروف في النجف قبل موت الحكيم من أن الخوي ليس هاشميا، ولذا لم يذكر لنفسه نسبا في كتابه الرجال على عادة الرجاليين من الهاشميين حينما ترجم لنفسه، لم يذكر لنفسه نسبا أصلا لأنه لا يعرف نسبه. والشائع في الوسط النجفي أيام مرجعية الحكيم من أن أباه علي أكبر ما كان هاشميا لأن جده، هكذا يقولون أنا لا أعلم الغيب، أنا أتعامل معه على أنه هاشمي لأنه يدعي ذلك، وهذه القضية تثبت بحسب الأعراف الاجتماعية لا نستطيع أن نحقق في الأنساب، لكن مراجع النجف هم الذين كانوا يقولون من أن والد الخوئي الذي كان معروفا في النجف بالسيد علي أكبر الخوئي من أنه ليس هاشميا، أبوه رجل تركي كاسب من أهالي مدينة خوي، توفي وكان عمر علي أكبر والد الخوئي كان عمره 8 سنوات، أمه تزوجت هاشميا من أهالي مدينة خوي وكان يرتدي العمامة السوداء، فصار علي أكبر من جملة أولاده ربيبا له، فلما كبر ألبسه العمامة السوداء مثلما ألبس بقية أولاده، فلبس علي أكبر والد الخوئي العمامة السوداء لأن الذي رباه هو الذي ألبسه هذه العمامة. ومرت الأيام وذهب علي أكبر إلى النجف وتتلمذ في الحوزة وعرف بالسيد علي أكبر الخوئي لأن سيد علي التبريزي من أهالي تلك المناطق، فمدينة خوي قريبة من تبريز، سيد علي التبريزي وسيد جواد التبريزي أيضا أخوه من مراجع النجف كان يقولان هذا الكلام، وهذا الكلام كان يردده حسن القبونشي في كل مجالسه، والد صدر الدين القبونشي. حسن القبونشي كان خطيبا معروفا في النجف من خطباء النجف المعروفين، والد صدر الدين القبونشي الذي هو إمام جمعة النجف الآن، حسن القبونشي كان في كل مكان يتحدث من أن الخوئي ليس هاشميا وإنما هو من عوام الشيعة، مستندا إلى الحقائق التي سمعها من جواد التبريزي الذي هو والد زوجته. المرجع جواد التبريزي كان والدا لزوجة حسن القبونشي، وعلي التبريزي كان شقيقا لجواد التبريزي، فما سمعه من هذين المرجعين النجفيين التبريزيين كان يردده في مجالسه وأحاديثه حسن القبونشي. والقضية يعود أصلها إلى أبو الحسن الأصفهاني، فأبو الحسن الأصفهاني وجه له سؤال وكان السؤال معروفا عند السائل وعند أبو الحسن الأصفهاني من أنه عن الخوئي، ووزع هذا الجواب في النجف. لهذا السبب أصدر الخوئي مع مجموعة من العلماء بيانا ضد أبو الحسن الإصفهاني حينما ذهب إلى لبنان للعلاج الطبي. أصدر الخوئي بيانا ضده مع مجموعة من المراجع في ذلك العصر، ومحسن الحكيم شاركهم أن نشر دعاية واسعة من أن أبو الحسن الأصفهاني قد جن، صار مجنونا حينما سمع محسن الحكيم من أن أبو الحسن الأصفهاني يخطط أن المرجعية تكون من بعده لجمال الدين القلبايقاني. يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. وهذا الموضوع فيه التفاصيل الكثيرة. هذه الخلافات هي التي قادت إلى قتل حسن ابن السيد أبو الحسن في الصف الأول في الصلاة، في صلاة المغرب، وهو واقف يصلي خلف أبيه في صحن أمير المؤمنين. أرسلوا إليه أحد طلاب الحوزة في النجف من الأفغانيين وذبحه وهو قائم يصلي من الوريد إلى الوريد. الصراع محتدم وكان محتدما بين هؤلاء وبين آخرين. أبو الحسن الأصفهاني دخل في صراع مع محمد حسين كاشف الغطاء، وصار الحديث عن مرجعية فارسية ومرجعية عربية. سلها سلها غدا تتصفحت قرآنها، هل قد رأت بيغمبرا أم ياخدا؟ الكلام يفتح بعضه على بعض، ولكنني ماذا أقول لكم؟ الحكايات طويلة طويلة. هكذا أجابه جمال الخوئي، من أن الخوئي نعم إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء، ولكن لم توزع باسمه، وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم. هل الأخماس ملك شخصي لكم يا أيها المراجع؟ نعم نعم، لأنكم تضحكون على الشيعة وتقولون لهم هذه أموال الإمام حينما تكون في جيوب الشيعة، ولكن حينما تنتقل إلى جيوبكم تصبح أموالا مجهولة المالك، لذا يريدون أن يتصرفوا فيها وكأنها أموالهم. هذه حقائق، هذه حقائق، هذا واقع مراجع النجف. وصدقوني صدقوني، السيستاني السيستاني الآن ومن معه من المراجع الباقين أسوأ وأحقر وأقذر من الخوئي تريليون مرة تريليون مرة، لأنهم كانوا عبيدا عند الخوئي. السيستاني من هو؟ كان غلاما عند الخوئي، الذي جعله مرجعا هو أحد أولاد الخوئي من صغار أولاده. ولده الكبير توفي، الذي نصب السيستانية مرجعا محمد تقي الخوئي، وكان مطيعا لمحمد تقي الخوئي، يأتمر بأوامره، يفعل ما يريد، هو الذي خطط له المرجعية. سأحدثكم حينما نصل إلى السيستاني عن حكاية مرجعيته، وأتحداهم أن يكذبوا حرفا من الذي سأقوله، لأنني لا أفتري على أحد ولا أكذب على أحد، سأنقل لكم الحقائق كما هي. إذا كانت الأخماس أموال الإمام ووزعت على شيعته، لماذا إذن يا أيها الخوئي أنت منزعجون؟ يقول له: هذه وزعت باسمكم يا شيخنا ولم توزع باسم الوالد. هل هي أموال الوالد من أبيه الشيخ علي أكبر الخوئي كما يقول السيد علي التبريزي؟ لست أنا الذي أقول، والسيد جواد التبريزي حينما يذكرون الخوئي يقولون إنه السيد أبو القاسم الخوي ابن الشيخ علي أكبر الخوي، يتندرون بذلك، يضحكون عليه، يسخرون منه. السؤال الذي وجه إلى أبو الحسن الأصفهاني: هل يجوز لشخص هاشمي أن يتبنى أن ينسب إليه ولدا يربيه من غير الهاشميين ويظهر للناس بأنه هاشمي؟ فأجاب أبو الحسن الأصفهاني: لا يجوز ذلك، وختمه بختمه. ووزع السؤال والجواب والجميع يعلمون من أن السائل يتحدث عن الخوئي، وأبو الحسن الأصفهاني كان يجيب عن الخوئي، والقضية معروفة. لذا حينما أصدر الخوئي بيانا ضد أبو الحسن الأصفهاني، أتباع أبو الحسن الأصفهاني نشروا هذا السؤال والجواب في كل مكان، وكانوا يقولون للناس: هذا جواب أبو الحسن الأصفهاني عن الخوئي هذا، فهذا الخوئي ما هو بهاشمي. هذه القضية كانت تتردد في بيوت المراجع. ميرزا عبد الهادي الشيرازي حينما سألوه: ماذا تقول في نسب الخوئي؟ في مجلس خاص، في حديث خاص. وهذا الأمر معروف، وقد ذكره حسن الكشميري أيضا في كتبه. سألوا عبد الهادي الشيرازي فقالوا له: ما تقول في هاشمية الخوئي؟ قال: لا أقطع بذلك، ليس عندي من علم أنه هاشمي. هو يدعي هذا. أبناء بلده، أبناء مدينته، يتحدث عن أهالي تبريز وأهالي خوي، يقولون إنه ليس هاشميا. قالوا له: إذا كانت عندك أخماس هل تعطيها للخوئي؟ قال: قطعاً لا أعطيه، ولا يجوز له أن يأخذ الأخماس لأنه ليس هاشمياً. الكلام واضح. أنا لا أثبت هذا القول، أنا أنقل لكم ماذا كان يجري. لماذا ضاع هذا الكلام؟ ضاع هذا الكلام لسببين. السبب الأول: الحكومة الإيرانية عن طريق عملاء سفارتها أوصلت أخبارا لكل الذين يتحدثون بهذا الحديث من الإيرانيين، من أن الخوئي ليس هاشميا، من أنها الحكومة الإيرانية ستتحدث مع الحكومة العراقية وتطلب إخراجهم من النجف، والحكومة البعثية أوحت إلى عملائها في الحوزة أن أوصلوا للذين يتحدثون بهذا الحديث عن نسب الخوئي إن كانوا من الإيرانيين هددوهم بإلغاء إقاماتهم، وإن كانوا من العراقيين هددوهم بأنكم ستلاحقون ستراقبون. هذا الكلام ليس صحيحا. ثم بدأت ماكنة الأموال، بدأ الخوئي بدفع الأموال، فأسكتت الأصوات ما بين الأموال والتهديد والوعيد، وصار مرجعا أعلى، حتى الذي لا يخاف من التهديد ولا تصل إليه الأموال صدق بذلك، فهو المرجع الأعلى، وصار إماما وإلها عند الشيعة، وطويت الحكاية. وإلا فإن الحكاية هذه كانت تطارد الخوئي منذ أول يوم تعمم فيه منذ صغره إلى أن مات الحكيم، يعني إلى سنة 1970. منذ أن تعمم وهو صغير، عممه أبوه وهو صغير، منذ أن تعمم والنجف تعرف هذه الحكاية، والمراجع يشككون في نسبه، إلى أن صار مرجعا، صار سلطانا. حكاية السيستاني، حكاية السيستاني حيث يشكك مراجع النجف بعد وفاة الخوئي باجتهاد السيستاني، يشككون باجتهاده ويشككون بمرجعيته ولا يجيزون تقليده، ولكن حينما تسيد وأنفق الأموال وأيدته الحكومة العراقية وقضي على معارضيه ومناوئيه، وبعد ذلك سقط النظام البعثي وجاء حزب الدعوة مع المجلس الأعلى ورفعوه شعارا لإثبات شرعية لهم في مواجهة الصدريين، صار السيستاني صنما وعجلا بشريا يعبد. هذه هي الحقيقة من الآخر. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على الكثير من التفاصيل. وقت الحلقة صار طويلا، ماذا أصنع للوقت وماذا أصنع للخوئي؟ سأختم حديثي بكلام ولده عباس الخوئي. عباس هو صحيح سقط هتلي، وهذا الأمر نحن نعرفه، وهو قد مات عباس الخوئي، لكن عباس الخوئي ما كان كاذبا في أحاديثه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافية على الرأي العام، أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا بس أصول الفقه الجعفري وبس، تفوق بها بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا.
كما أقول لكم، هي الحوزة الطوسية المرجئية البترية. نذهب إلى الفيديو الثاني.
السبب الأول هو وفاة مرزا عبد الهادي الشيرازي واضطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه يقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم. من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البوجنردي بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن مرزا حسن البوجنردي وسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبه وابنه وكلاء السيد الخوي كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد وإلى آخره وكذا وكذا. فخلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته واستغلت مرجعيته أبشع استغلال بحيث أنه قسم من جماعتنا فسدوا وفاسدين.
نذهب إلى الفيديو الثالث.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمت يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز.
هذه حقائق. هذا الرجل يتكلم حقائق. مثلما قرأت عليكم من قصيدة للجواهري وهو يتحدث عن مراجع النجف وعن أسباطهم يقول ومنهم لاطة وزنات. وهذا هو الذي يتحدث عنه عباس الخوئي إنه ابن النجف وابن المرجعية. نذهب إلى الفيديو الرابع.
فالمخلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ينهبون الأموال عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني وأخو سيد جعفر عشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبتعمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على آخرين دا أحكي على قرايبي ها أي وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة وش اسمه
هذا أخو الخوئي القسيس يشتغل مع الكتائب مع حزب الكتائب لما مات الاتصالات صارت متواترة بمحمد حسين فضل الله حاول أن تحصل على جنازته لأنهم عادة يدفنون القسيس في مقبرة تجاور الكنيسة التي يعمل فيها عادة هكذا فهم أرادوا أن يدفنوه هناك لأنه قسيس رجل دين مسيحي هذا شقيق الخوئي الخوئي لم يشر إليه حينما ترجم لنفسه وإنما ذكر أخا واحدا له هذا الأخ الثاني لم يشر إليه هو أخوه من أمه وأبيه وهو قسيس مسيحي في لبنان هذه المعلومات التي يتحدث بها عباس الخوئي معلومات دقيقة هو يقول أنا أتحدث عن عائلتي محمد حسين فضل الله وظف كل علاقاته إلى أن استطاع أن يحصل على الجنازة وأخذوها ليلا دفنوها في مقبرة السيدة زينب وموهوا عليها هل يجوز هذا؟ هذا أمر يبحث في المسائل الشرعية لكن ذكره لعمه المسيحي ولبنت عمه وابن عمه، هم موجودون الآن ويلقبون بلقب الهاشم. هذه العائلة الخوئية المسيحية موجودة مع حزب الكتائب اللبناني في لبنان. على أي حال، نذهب إلى الفيديو الخامس.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين أمهم الزوجة بسرًا، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي. يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول، ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
نذهب إلى الفيديو السادس.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون، يعزلون، يهرجون، يسقطون، ينزلون، يصعدون، إعلام متصلين بالأجانب، بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة، يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روحه شيرازي، هو مو مثلا هو متدرب سيك ويقول أنا سيد.
فعلا هذه الشروط الحقيقية العملية لصعود المراجع، ليس اليوم، منذ زمان الطوسي. وإلا كيف صار ابن الطوسي وهو ليس عالما ولم يكن من أهل الدين وليس دينا، فصار مرجعا للشيعة ما يقرب من 60 عاما، والحكاية هي الحكاية. هل تلومونني بعد ذلك حينما أقول من أن أكبر أكذوبة كذبت علينا هي المرجعية؟ الأكذوبة الأكبر التي كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا. على أي حال، الحديث طويل، نلتقي غدا عند مرجع ثالث من المراجع الذين عاصرناهم كي أحدثكم عن تفاصيل أكذوبة المرجعية هذه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.